أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 350: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئ عنه حلق الرأس. تشتمل هذه المسألة على ثلاث نقاط. النقطة الأولى: يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزي عنه الحلق، وهذا حكم وضعي، فإن من حلق رأسه لا يتحقق به الإحلال في عمرة التمتع، ذلك باعتبار أن ظاهر الروايات هو الأمر بالتقصير، فقد ورد في بعضها: فقصر من شعرك. ومن الواضح أن عنوان التقصير هو مباين لعنوان الحلق، وتحقق الإحلال بالحلق في عمرة التمتع يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. النقطة الثانية: الحلق محرم في عمرة التمتع، وهذا حكم تكليفي. طبعا ليس المقصود هنا من ذكر هذه النقطة بيان تحريم الحلق أثناء الإحرام، باعتبار هذا أمر واضح ومن المسلمات، وتقدم أنه من محرمات الإحرام، وإنما المقصود من ذكر هذه العبارة في هذه المسألة هو الإشارة إلى هذه النقطة، وهي أنه هل يحرم الإتيان بالحلق بعنوان أنه محلل وبه يحصل التحليل والإحلال من الإحرام بدلا عن التقصير، أو لا يحرم ذلك؟ والجواب: نقول نعم، ذلك محرم الإتيان بالحلق بعنوان أنه محلل وبدلا عن التقصير، هذا محرم باعتبار أن الروايات الدالة على حرمة الحلق على المحرم هي بإطلاقها تشمل كل حلق، بما في ذلك الحلق الذي يؤتى به بقصد التحليل والإحلال من الإحرام، ولم يخرج من ذلك الإطلاق إلا في الحج والعمرة، العمرة المفردة، حيث دل الدليل على جواز الحلق بل على وجوبه في بعض الموارد في الحج، وعلى جوازه في العمرة المفردة. وفي غيرهما تبقى حرمة الحلق تحت المطلقات والعمومات الدالة على حرمة الحلق مطلقا في حال الإحرام، حتى إذا كان بقصد التحليل. النقطة الثالثة: من حلق عالما عامدا فعليه كفارة شاة، بل الأحوط استحبابا ثبوت الكفارة مطلقا، يعني حتى على جاهل، وذلك لصحيحة زرارة حيث ورد فيها: سمعت أبا عبد الله صلوات الله عليه يقول: من نتف أبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. هذه صريحة في ثبوت الشاة على من حلق رأسه عالما عامدا. وأما الاحتياط الاستحبابي بثبوت الكفارة مطلقا حتى على الجاهل، مع أن الرواية صرحت بعدم ثبوت الكفارة على الجاهل والناسي، فوجه هذا الاحتياط هو رواية أبي بصير وجميل بن دراج، حيث ورد فيهما، ورد في رواية أبي بصير: سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه المتمتع أراد أن يقصر فحلق رأسه، قال: عليه دم يهريقه، فإن كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. هذه الرواية دلت على ثبوت الكفارة حتى بحق من لم يكن ملتفتا وحلق رأسه، ولكن هذه الرواية ضعيفة، مضافا إلى قيام الإجماع على عدم ثبوت الكفارة في حق الجاهل. ومن هنا سماحة السيد احتاط ولم يفت بالاستحباب، وإنما احتاط بثبوت الكفارة على الجاهل، ثبوتها مطلقا على الجاهل والناسي. قال: مسألة 350، يتعين التقصير في إحلال عمرة التمتع ولا يجزئ عنه حلق الرأس، بل يحرم الحلق عليه، وإذا حلق لزمه التكفير عنه بشات إذا كان عالما عامدا. ويتقدم أن كفارة حلق الرأس هي شات إذا كان من غير ضرورة، أما إذا كان مع الضرورة فهو مخير بين الخصال الثلاث. تقدم في مسألة 260 هذا الحكم، بل مطلقا على الأحوط الأولى ثبوت الكفارة حتى على غير العالم العامد، يعني على الجاهلي والناسي. مسألة 351، هذه المسألة تقدم هذا الحكم الذي يذكر في هذه المسألة تقدم في مسألة 220 في تروكات المحرم، حيث ذكر هناك أن من جامع بعد السعي فلزمه التكفير بمقتضى لزمه التكفير، والكفارة هي إما جزور أو بقرة. مسألة 220، ذكر ما نصه: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلا أو دبرا عالما عامدا، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ووجبت عليه الكفارة، وهي على الأحوط لزوما جزور أو بقرة، وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم أيضا الأحوط لزوما جزور أو بقرة، والأحوط وجوبا أن يتم عمرته ويأتي بالحج بعدها ثم يعيدهما في العام القابل. هذا الذي ذكره في مسألة 220. في هذه المسألة ذكر أن من جامع بعد السعي وقبل التقصير وكان عالما عامدا فعليه كفارة، والكفارة هي بدنة، وبنحو الفتوى، ذكر البدنة هنا بنحو الفتوى. ثم قال: كما تقدم في تركات الأحرام. التهافت واضح بين المسألتين، حيث أن الكفارة هناك هي جزور أو بقرة، والجزور والبقرة كان بنحو الاحتياط وليس بنحو الفتوى، ما هنا فجعل الكفارة بدنة وبنحو الفتوى. وما ذكر من التوجيهات من أن المراد من البدنة هي الجزور أو البقرة، هذا في الحقيقة يعني بعيدة جدا هذه التوجيهات، لكن الذي يهون الخاطب هو أن سماح السيد قال: كما تقدم في تروك الإحرام، يعني ما عنده حكم جديد ولا تغيير، ولا يريد أن يشير إلى نكتة جديدة في هذه المسألة، وإنما الذي تقدم في تلك المسألة هو نفسه يأتي هنا. سأل من سهو القلم هذا مثلا. على كل حال بعد هذه هذا الذي موجود، وكرر هذا ليس بمهم. إذن الحكم هو الحكم الذي تقدم في مسألة 220، ولكن ما الذي دعا إلى إعادة تلك المسألة هنا بعد أن بيّن حكمها بشكل مفصل وهو موردها هناك؟ ما الداعي إلى إعادتها في هذه المسألة؟ الذي دعا إلى ذلك هو التعرض إلى حكم الجاهل، حيث هناك في تلك المسألة ذكر حكم العامد العالم ولم يذكر حكم الجاهل، وهو وإن ذكر حكم الجاهل في مسألة مستقلة بعد ذلك، وأن الذي يجامع أو يرتكب واحد من المحرمات والتركات إذا كان جاهلا أو ناسيا ذكر قاعدة كلية أنه لا تثبت عليه الكفارة إلا في موارد خاصة ثبتت بالدليل، ولكن لم ينص هو بشكل صريح على في تلك المسألة على حكم الجاهل. هنا يريد التنصيص على ذلك. طيب ما الذي دعا إلى تخصيص ذكر الجاهل هنا بالخصوص، مع أنه أعطى قاعدة كلية وقال كل جاهل أو ناسي لا كفارة عليه إلا ما خرج بالدليل، ذكر 4 موارد في طيات الكتاب، أيضا جمعنا مجموعة من الموارد. وهنا لماذا خصصه بالذكر؟ الذي دعا العلماء، ليس سماح السيد فقط من ذكر ذلك، جملة من العلماء ذكروا حكم الجاهل بالخصوص هنا عند التعرض وإعادة الحكم في هذه المسألة. الذي دعا العلماء إلى ذكر حكم الجاهل مع أن القاعدة تقتضي عدم ثبوت الكفارة على الجاهل والناسي، الذي دعا إلى ذلك هو ما جاء في صحيحة الحلبي التي تقدمت، حيث ورد فيها قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه جعلت فداك، إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر، قال عليك بدنة، قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها، فقال رحمها الله كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء. هنا قد يقال أن الحلبي كان جاهلا، والإمام صلوات الله عليه قد أثبت عليه كفارة بدنة، وبذلك تخصص تلك القاعدة، فيصير هذا أحد موارد التخصيص للقاعدة الكلية. ولكن هذه الصحيحة على فرض أن الحلبي كان جاهلا بالحكم، هي يعارضها ما ورد في صحيحة معاوية المتقدمة في تركات المحرم، حيث ورد سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن متمتع وقع على امرأته قبل أن يقصر، قال ينحر جزورا، وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه. هذا صريح على أن الجاهل لا شيء عليه، فتحصل معارضة بينهما ويتساقطان. ثم أنه من قال أن الحلبي كان جاهلا حتى تثبت عليه الكفارة؟ فقد ذكر العلماء وجوها متعددة تدل على أنه كان عالما وليس جاهلا، وعندما فعل ذلك كان عالما. من تلك الوجوه أن زوجة الحلبي قد امتنعت عن المقاربة حينما أراد منها ما أراد، وإنما امتنعت لأنها لم تقصر، بدليل عندما غلبها هي قرضت شعرها بأسنانها. فإذن امتناع حلال شيء آخر، إلا لأنها محرمة كانت ولم تقصر. ونفس امتناعها يجعل الحلبي عالما، أكيد عندما امتنعت لأنها محرمة، وهذا بعد صار ملتفت إلى أنه لماذا امتنعت وعارضته، لأنه كانت محرمة، لابد هي أخبرته بذلك. فهذا نفس امتناعها يجعل من الحلبي عالما بالحكم، وبالتالي ثبوت الكفارة في حقه على القاعدة، وعدم ثبوتها في حق الجاهل أيضا يبقى على القاعدة، فلا معارضة. وعلى أي حال هسه إذا تم هذا وأن الحلبي كان عالم، فحينئذ ثبوت كلا الحكمين يكون على القاعدة، وإلا فيحصل تردد حينئذ أن الحلبي كان جاهلا عالما، فحينئذ يبقى إطلاق القاعدة الكلية على حاله، وهو أن الجاهل لا كفارة عليه لعدم ثبوت المخصص، فإنه هذه الرواية سوف تكون مجملة، فلا تخصص القاعدة الكلية، والقاعدة التي تقتضي عدم ثبوت شيء على الجاهل وعلى الناسي. هذا بالنسبة إلى الجاهل، ونفس الحكم يثبت إلى الناسي، فإن عدم ثبوت الكفارة في حق الناسي يكون بالأولوية. إذا كان الجاهل لا كفارة في حقه، فالناس بالأولوية لا كفارة في حقه، لأن الناس لا يوجد حكم واقعي في حقه بخلاف الجاهل. بل حتى لو ثبت أن الجاهل عليه الكفارة فلا يثبت ذلك في حق الناسي لإطلاق القاعدة. حتى لو ثبت أن الحلبي كان جاهلا وتثبت الكفارة على الجاهل، فيبقى الناس تحت إطلاق وعموم القاعدة لا كفارة عليه. قال: إذا جامع بعد السعي وقبل التقصير، فإن كان عالما عامدا فعليه كفارة بدنة. طبعا صحيحة الحلبي أثبتت البدنة عليه، وصحيحة معاوية أثبتت الجزور عليه. سمعت السيد سابقا قال الأحوط وجوبا جزور أو بقرة، وجود روايات أخرى، فيبقى ذاك الحكم هو المعول على تلك المسألة. هو بحثها هناك بشكل مفصل، بيّن شقوقها، وهنا قال كما تقدم هناك. إذن المرجع هو تلك المسألة كما تقدم في تركات الأحرام، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه على الأظهار طبعا، وهكذا ناسي. مسألة 352 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.